بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذاكرنا البارحة ما يتعلق بالعقل وأقسامه، وأنه ينقسم إلى عقل غريزي وعقل اكتسابي. تذكرنا أن العقل الغريزي الذي يدرك بالحواس، بالمرئيات، والمدرك بالسمع والطعوم والروائح واللمس ونحو ذلك، فإن الإنسان عند أن يحس بالشيء بأحد حواسه يعقل، عند أن يرى مثلا إنسانا يعقل أن هذا إنسان، ولا يمكن أن يلتبس يقول هذا حيوان، أدركه بنظره. وهكذا بحاسة اللمس، أدركنا أن هذا صلب، كيف عرفنا مكتوب عليه صلب؟ لا، حاسة اللمس أدركنا، عقلناه، تدرك أن هذا حار وهذا بارد بالعقل. الشخص الذي سلب عقله لا يميز بين الحار والبارد، ولا بين ما هو طيب الرائحة وما هو كريه الرائحة. ربما ذهب يبيت في مكان القمائم والزبالات يرى نفسه مرتاح، العقل مفقود، الحواس التي عنده لا تعمل بالشكل الصحيح. إذن هناك ارتباط وثيق بين الحواس وبين العقل. الحواس مثابة الاختبار، هي التي تحس وتصدر الأوامر إلى العقل، والعقل يميز ويدرك هذا حار هذا بارد، هذا عاقل هذا جماد، هذا يتحرك هذا ساكن، كل هذا يصدره من العقل. العلم الضروري، نعم. قال: وأما العقل المكتسب، الآن هذا هو المهم، يعني الذي ينميه الإنسان، هذا العلم الضروري والمدرك ضرورة وبداهة، هذا أي إنسان فطره الله ورزقه العقل يدرك هذه الأمور، لا يحتاج إلى معرفة ولا يحتاج إلى كبير تجارب وخبرة ولا إقامة أدلة وبراهين وشواهد. فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ما يحتاج أنت أن تدلل على أن الشمس تطلع في النهار والقمر تطلع في الليل، هذا ما يحتاج دليل. طيب، نوع آخر من أنواع العقل، النوع الاكتسابي، يأتي بالاكتساب. طبعا نحن نقرأ في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله تعالى، نهذب تهذيبا، كتابه واسع وفيه أحاديث ضعيفة وأخبار وآثار ليست مسندة، فنحن نحرص على الأخبار المسندة والأحاديث الصحيحة والحكم والأمثال، نتوسع في نقلها بخلاف الأحاديث والآثار. قال: وأما العقل المكتسب فهو نتيجة العقل الغريزي، يقوم على الأصل، أنه ما ينفع أنك تكتسب والعقل الغريزي ليس موجود، مثل الذي يتاجر وليس له رأس مال، لا بد من رأس المال يكون موجود. إذا ما عندك العقل الغريزي ما ينفع أنك تنمي عقلك أو أنك تسعى إلى اكتساب العقل. أولا صحح الأساس، لهذا قال: فهو نتيجة العقل الغريزي، وهو نهاية المعرفة وصحة السياسة. السياسة من ساس يسوس، إذا أحسن التصرف معه وأحسن إدارته ووضع الشيء في موضعه، هذه السياسة، ليس فيما يذهب إليه الناس. السياسة يعني الوجوه النفاقية، قلوا فلان سياسي، يعني يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، له ألف وجه بعد ما ضاع وجهه فلا تدري في أي الوجوه تصدقه، اعتبر هذه سياسة. السياسة وضع الشيء في موضعه، والأنبياء كانت تسوس قومها ويسمى عقلاء القوم ساسات القوم الذين يضعون الأمور في مواضعها. قال وإصابة الفكرة، وليس لهذا حد، ليس له حد ينتهي إليه، قل فلان خلاص ما بقي مجال يكون أعقل من هذا، لا يزال في نمو إلى ما شاء الله. نسبة للعقل والعلم والذاكرة هذا لا يضيق، لأن القلب هو الإناء الوحيد الذي كلما امتلأ اتسع، كل إناء إذا امتلأ ضاق، إلا القلب كلما امتلأ اتسع. إذا ملأت القلب بالعلم والمعارف وتعقل الأمور والحنكة والدهاء وغير ذلك، هو يتسع معك وينمو معك، وكلما جاءت أيام سيأتي معنا وكبرت في السن اكتسبت معارف وعقل أوسع من سن الطفولة والشباب والمراهقة وغير ذلك. قال وليس لهذا حد، لأنه ينمو إن استعمل وينقص إن أهمل. ينمو إن إيش؟ إن استعمل، وينقص إن أهمل. إذا أعملت عقلك نمى، وإذا أهملته نقص. هذا والله كلام في غاية الحكمة، لهذا نحتاج أن نتعاهد عقولنا. إذا بقي العقل شغال بصورة مستمرة ينمو، مثل الماء إذا لم يحرك يفسد ولا يصح استعماله. ألا ترون الآية الآن، آية البحار، ما هي الحكمة من تحرك البحر بصورة مستمرة؟ من الذي يحركه ولماذا يتحرك؟ لماذا ما يسكن ولا ساعة واحدة من غير حركة؟ سيفسد على كثرته. إذا كان البحر على ضخامته وعظمه وآية من آيات الله، إذا سكن فسد، وإذا ركد حركته تعطلت مصالح الناس فيه، فيظلن الرواكد على ظهره، مصالح الناس تتعطل، السفن الملاحة تتعطل. إذن لا يصح له إلا أن يبقى متحركا باستمرار لمقاصد كثيرة، منها بقاء الفائدة منه وحصول المنافع عليه. وهكذا العقل، العقل إذا لم يستخدمه الإنسان تبلد. حتى طالب العلم إذا ترك المحفوظات والمراجعات والدروس وانقطع إلى الدنيا وإلى الأشغال، يريد بعدها يرجع من جديد يحس بتبلد، ما في مجال. بخلاف يوم يكون قريب عهد بالحفظ والمراجعة، يكون الذهن شغال والاستجابة موجودة، وسبحان الله الفهم والحفظ ينمو، ينمو ويكتسب. صحيح منه ما هو فطري، لكن منه أيضا ما هو اكتسابي. قال ونماؤه يكون بأحد وجهين، أركز يا من تريد أن تنمي عقلك، نماء العقل يكون بوجهين، إما بكثرة الاستعمال كما أسلفنا كثرة استعمال العقل، إذا لم يعارضه مانع من هوى أو صاد من شهوة، كالذي يحصل لذوي الأسنان. ذوي الأسنان من هم ذوي الأسنان؟ الكبار في السن المتقدمون ذوي الأسنان، من الحنكة وصحة الروية بكثرة التجارب وممارسة الأمور، مارس أمور وتخرج من مدرسة الحياة كما يقولون، درس من غير كتاب، درس تطبيق عملي ومارس الحياة حتى استفاد منها. فتجد ربما كبير السن، قد تجد بعض مشايخ القبائل ما يحسن يكتب، له صولة وجولة وكلمة، ولو جيت تنظر إلى خطه ما يخطه طفل ابتدائي، لكن مع الخبرة والحنكة، وقد تكون وراثة أحيانا، العقل منهما يورث. يكون مثلا الإنسان من أسرة وقبيلة معروفة بالعقل والرشد، ربما يأتي يكتسب العقل الطفل الصغير. وقد ذكروا أن بعضهم ساد قومه وهو قبل سن البلوغ، إذا به أعقل قومه، أنه نشأ في بيت عقل ورشد وسياسة وحنكة. إذن منه ما يكون مكتسب، منه ما يكون وراثيا، ومنه ما يكون اكتسابيا بالتمرس عليه والتدرب. قال ولذلك حمدت العرب آراء الشيوخ الكبار في السن، حتى قال بعضهم: المشايخ أشجار الوقار ومناجع الأخبار، لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم وهم، إن رأوك في قبيح صدوك، وإن أبصروك على جميل أمدوك. سبحان الله، ما أجمل هذا الكلام فعلا. والله أنك تفرح. أنا يعجبني مجالسة كبار السن، أرتاح، تستفيد منهم حكم حتى ولو لم يكن طالب علم، ولكن بتجارب الحياة تستفيد منه، ربما ينصحك ويعطيك بكلام أمثال الحكم تستفيده. ولهذا مجالستك إذا أردت أن تجالس، لا تجالس من هو أصغر منك، جالس مثلك أو أكبر منك لينمو عقلك. مجالسة من هو أصغر منك وحدثاء الأسنان، وزد على ذلك إذا كانوا حدثاء الأحلام سفهاء الأحلام، فهذا أيضا مما يفسد عليك تصورك، ويصبح عقلك عقلا طفوليا، بخلاف لما تجالس من هو عنده رشد ووقار ينمو عقلك لذلك. إن رأوك في قبيح صدوك، بالفطرة ينكر عليك الشيء القبيح وهو لا يعرف دليل قبحه، لا آية ولا حديث، لا يعرف إلا أن هذا قبيح بفطرته، فيستنكر بعض الأمور. نأتي إلى بعض كبار السن يستنكر ما يراه، إذا رأى بعض الشباب وبدأ يتميع في بعض لباسه ربما يهم أن يضربه، خاصة كبار السن يكون عندها غيرة، ما عندها صبر، أو أنه يأتي ينصحك ولا يقول لك، مباشرة يهجم عليك: إيش هذا اللبس؟ إيش هذا الحلاقة؟ إيش هذا الهيئة؟ ربما يقفز عليك مباشرة، فطرته تأبى أنه يسمح لك بهذا المظهر. كان والدي رحمة الله تعالى عليه إذا رأى أحد أحفاده قد رجع من عند الحلاق أو شيء، على طول مباشرة امسكها في شعره وقص شعره مباشرة بدون أي مقدمات، أو إذا رآه يلبس لبس ما هو طيب على طول يعمل العصا عليه بدون أي سابق إنذار. هذا كان الأطفال وهم صغار، ما أحد يستطيع أنه يتابع كما يقال الموضات أو الأزياء أو القصات. أو اليوم ترى شبابنا خاصة الجيل الناشئ لما ترك الخلطة لكبار السن وأصحاب الفطرة السليمة والناضجين، أصبح جالس الجوال والمائعين والساقطين والرياضيين واللعابين والممثلين، هذا سهل عليه، على طول مباشرة كل يوم يزعج الحلاق: سوي لي كذا، اصنع لي كذا، صلح لي رأسي كذا. إذا به مشغول كيف يحلق وكيف يضع الأساور على يده وكيف يذهب يشتري لها البنطلون المخرق المقطع وغير ذلك من الأمور، كل هذا تأثر بالثقافة وبما يسمع ويرى ويشاهد بين يديه، هذا كما سمعت يتنافى مع العقل ورجاحة العقل. فاستفيدوا من كبار السن، استفيدوا منهم خبرة وحكمة ووقارا. قال: وإن أبصروك على جميل أمدوك، يعني أيدوك على ذلك. وقيل: عليكم بآراء الشيوخ، فإنهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت على عيونهم وجوه العبر وتصدت لأسماعهم آثار الغير. يقول لك يعني وهم إن قل علمهم، وفعلا خاصة كثير من الآباء في زمن متقدم ما كانت توفر عندهم من وسائل التعليم ما توفرت لنا، كان إذا وجد الفقيه في القرية الذي يستطيع يقرأ القرآن نظر، هذا يعتبر أكبر عالم، فيجتمع الناس عليه ويقرؤون ونحو ذلك. اليوم انتشر الحفظ وانتشر العلم وتوسع، ولكن قل العمل، لكن قل العمل، كثر العلم وقل العمل. كان من قبل العلم شحيح يعني عند الناس، ولكن لا يكاد يترك شيئا تعلمه، كان صح، كان حقا أو باطلا، يتمسك بين الحق أو الباطل، أهم شيء أنه يريد يعمل. هذا تجد بعض الآباء تكون عندها المعلومة مغلوطة، لكن خلاص يقول: أنا قد قال لي الفقه الفلاني أو الشيخ الفلاني، خلاص لابد أطبقه، لابد أطبقه. فإذا جمع الإنسان بين الاستفادة من العلم الذي انتشر وتوسع، وبين الاستفادة أيضا من التجارب والحياة، فهذا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قال: وقيل في منثور الحكم: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. نقصت قوة البدن، نعم تنقص تضعف، ولكن تزداد قوة ماذا؟ البدن. لهذا تجد الفهم في الشيوخ أكثر والحفظ في الصغار أكثر، فالصغير والشاب والناشئ تجد عنده قوة حفظ، والكبير تجد عنده قوة الفهم. وقد يجمع الله عز وجل للشاب بين قوة الحفظ وقوة الفهم، وقد يجمع الله للشيخ أيضا قوة حفظ وقوة فهم. منهم من حفظ القرآن وهو ابن 70 سنة وابن 80 سنة ويحفظ القرآن، هذا ليس مبرر لكبار السن قل خلاص ضاع العمر، لا ابدأ احفظ القرآن، ليش المانع؟ لأن تلقى الله عز وجل أنت في طريقك حفظ في القرآن، لو لم تحفظ إلا سورة. لهذا لما سئل أحدهم: إلى متى يحسن بي أن أطلب العلم؟ قال: ما حسنت بك الحياة، ما دام الحياة تحسن بك يحسن بك طلب العلم. افترض أنك بدأت اليوم يا ابن 60 ابن 80 70 بدأت من اليوم الحفظ، بسم الله بدأت من سورة الفاتحة، وأخذت الإمام في المسجد والمدرس بسم الله يا ابني سمع لي سورة الفاتحة، صحح لي القراءة جزاك الله خير، تبدأ علي وما شاء الله، وفي الغد تحفظ آية أو آيتين وتعرضها، وبعد الغد أتاك أمر الله. افترض هكذا، نسأل الله أن يطيل بأعمارنا وأعماركم في طاعة الله. طيب جاءك أمر الله وأنت طالب علم تحفظ القرآن، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا من حسن الخاتمة، من حسن الخاتمة أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لعمل صالح ثم يقبضك عليه. قال: وقيل فيه: لا تدع الأيام جاهلا إلا أدبت. الذي ما يستفيد من المعلومات يستفيد من الزمان، الزمان سيربيه ويعلمه وسينصدم مع الواقع وسيمشي في طريق إلى أن يدق رأسه على الجدار ثم يفيق يرجع صحيح السير. لكن أفضل من أن تتعب نفسك في تجارب وصدمات، صدمة هنا وصدمة هناك، وبعد يعني فيك إعاقات من كل جانب. انظر إذا الطريق متاح لك وهناك من يرشدك للطريق اسلك، ما تحتاج أنك تجرب نفسك، الحياة قصيرة حتى تنصدم بالحياة. فأي باب استفد من غيرك؟ في باب الدين، باب الدنيا، باب العلم، باب المحفوظات. إذا جئت مثلا في باب طلب العلم وتريد أنك تبرز في علم الحديث، بدل أن تأتي بتجارب وتجتهد من نفسك، تأتي إلى شخص أبرز واحد تراه أمامك في علم الحديث، قل له اختصر للطريق تجربة حياتك، كيف استطعت أن تستفيد في علم الحديث؟ وأخذتها في خلال جلسة واختصرت الطريق، وترى إنسان تميز في أي علم من العلوم، علم اللغة العربية، علم الحديث، علم الفقه، علم العقائد، تأتي تختصر تأخذ الزبدة واختصرت الطريق. لا تبقى تنتظر حتى تجرب أنت ثم تمشي، سيضيع عليك عمره. ترى إنسان ناجح في تجارته، اختصر الطريق، تعال يا فلان وش السبب أنت ناجح في تجارتك ما شاء الله، وش الطريق كذا، وش يدلك على الطريق. وهكذا في أي مجال من المجالات. والذي يعنينا أن الإنسان كيف يستفيد من وقته من تجارب غيره. قال بعض البلغاء: التجربة مرآة العقل، والغرة ثمرة الجهل. الغرة الغفلة ثمرة الجهل، والتجربة مرآة العقل، تعكس لك عقلك، ترى عقلك أمامك بسبب التجربة، هذا شيء مجرد قد وضعت آثاره كأنها صفحة أمامك، خلاص مرآة تنظر إليها من أجل ألا تقع في الخطأ مرة أخرى، تستفيد من السلبيات في حياتك. الحياة مليئة بإيجابيات وسلبيات، ما من إنسان إلا وعنده هنات وزلات وأخطاء وسقطات وعثرات وأمور نقاط ضعف. فالإنسان الموفق الذي دائما يقيم نفسه بين الحين والآخر، لا يمر عليك يوم وأنت راضي عن نفسك، لابد إذا جاء آخر اليوم وأنت راضي عن نفسك 100%، اعلم أنك لست في طريق تنميتك لعقلك. وإذا جاء آخر اليوم: والله اليوم قلت كذا وكان الأولى أني ما أقوله، اليوم فعلت كذا كان الأول أني ما أفعله، المفترض أني أسوي كذا وكذا، تقيم نفسك علميا ودعويا واجتماعيا وثقافيا وأي شيء، فإذا بقيت دائما لست راضي عن نفسك هذا يجعلك دائما في ازدياد، وإذا عجبت بنفسك هذا معناه جعلك تقف ما تبحث عما هو أفضل وأحسن. قال بعض الأدباء: كفى مخبرا عما بقي ما مضى، كفى مخبرا عما بقي ما مضى، وكفى عبرا لأولي الألباب ما جربوا. قال بعض الشعراء، هنا هو للمنتصر ابن بلال ابن المنتصر الأنصاري كما في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ابن حبان: ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. وقال آخر لم نقف عليه منسوبا: إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في كرها عقلا. إذا طال عمر المرء في غير آفة، يعني في غير أمراض وأسقام وآفات تخل بعقله وتضعف قواه، أفادت له الأيام في كرها، لما تكر عليه تتردد عليه عقلا، تزيد عقل إلى عقله. ولهذا انظر من الآداب الشرعية أن الإنسان إذا جلس في مجلس كان في أخلاط الناس وكان هناك من هو أكبر منك سنا فلا تتقدمه بالكلام، اجعله هو يتكلم، اجعله هو يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. لما جاء يتكلمان وهما أخوان أحدهما أكبر من الآخر فقال: كبر كبر. فالأكبر هو الذي يتكلم لأنه أحكم وأضبط لكلامه. وإذا اجتمع كبير في السن وكبير في العلم فيستفاد من كبير السن في مجاله، مجال الحكمة، مجال التجارب، مجال كذا، ومن كبير العلم يستفاد منه في مجاله ويستفاد من هذا وهذا. الشاهد من هذا أن هذا العقل الذي أكرم الله عز وجل به هذا الإنسان باستطاعة هذا الإنسان أن ينمي عقله حتى يصبح في مصاف كمل الرجال، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من هن؟ آسية بنت مزاحم، مريم بنت عمران، وخديجة، وفاطمة بنت محمد. أحسنت. إذن يستطيع الإنسان أنه مع بذله لهذه الأسباب، أسباب تنمية عقله، أن يصبح كاملا في العقل. ولعل من المناسب ما أننا نتحدث عن العقل وأسباب نموه، أريد أن أوصل رسالة وهي أن من أسباب تبلد العقل هي هذه الجوالات. إيش رأيكم؟ توافقوني؟ إي والله، من أسباب تبلد العقل. حتى والله عند طلبة العلم، كان من قبل طالب العلم تجده مقبل على الكتب، إذا أراد أن يبحث عن المسألة يذهب إلى الكتاب، ما يعثر المسألة التي يريدها إلا بعد أن يمر بعشرات الفوائد. اليوم خلاص موجود عندها الشاملة، يضع كلمة البحث وقف على الكلمة مباشرة ولم يدري ما قبلها وما بعدها، وربما لأنه يعطيك بحسب الكلمة المطروحة يبحث عن الحديث، يكون أخطأ بحرف واحد طلع رواه أبو داود والترمذي، الحديث البخاري ومسلم صاحبنا يلقطه ونسخ رواه أبو داود والترمذي. طيب الحديث البخاري ومسلم، يحصل أوهام وأخطاء كثيرة. إذن من أسباب ضعف الناس علميا وعقليا هي هذه الوسائل، فالإسراف في استخدامها يضعف عقلك. ومما ينمي عقلك القراءة، الاطلاع في الكتب، اطلع. الآن إذا أردت تبحث المسألة في هذا الكتاب ستمر في هذا الصفحة بفائدة تخزنها، الصفحة بفائدة ما توصل إلى المكان المطلوب إلا وقد ملأت عقلك من الفوائد ومن مصدر موثوق. وهكذا أيضا من أسباب نمو العقل مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين من أسباب نمو العقل. فالمرء يأخذ من أخلاق جليسه، تأثر منه. إذا كان الإنسان يتأثر من أخلاق حيوان، كيف الإنسان ما يتأثر من أخلاقه؟ ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم الكبر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر أهل الإبل؟ من أين أخذوا الكبر والخيلاء؟ أي كتاب درسوه؟ كتاب مجالسة الإبل، خلاص جالسوها فأخذوا الفخر منها. والسكينة في أهل الغنم، من أين استفادوها السكينة؟ أي كتاب درسوه؟ حسب المخالطة. إذن الإنسان يتأثر بأخلاق جلسائه، بأخلاق جلسائه. فلو جالس الإنسان الحيوان تأثر بطباعه، جالس الإنسان تأثر بطباعه، جالس الصالحين تأثر بطباعهم، جالس الطالحين تأثر بطباعهم، جالس العقلاء تأثر بطباعهم. أكثر وأسرف من مجالسة ومخالطة الأطفال والنساء أخذ من نقص من عقله وأخذ من طباعه. لكن جالس أصحاب الحنكة وأصحاب الدهاء ونحو ذلك حتى يأخذ من عقلهم وتجاربهم. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.